بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخوة الكريم إذا تسمحنا ربع ساعة أقل أكثر، أنا عندنا الحديث في الأذان بمناسبة الشهادة لله سبحانه وتعالى وللنبي، ومناسب أن نذكر أحوال الأذان إذا أكو وقت، فربع ساعة أقل أكثر ما تسمحنا أخي. زين راح نتكلم عن الأذان، فالحديث جميل جدا، يعني أنه حقيقة الإنسان من يسمع الأذان لو يتدبر ويا الأذان كلمات الأذان، لأنه مستحب الإنسان عندما يسمع الأذان أن يقول كلمات الأذان أينما كان، يعني يردد الشهادات اللي موجودة بالأذان. فمن يأذن المؤذن، لأنه حقيقة الأذان ثوابه جدا عظيم، ومن الكرامات أنه بلال رحمة الله عليه كان حقيقة من الناس، يعني المؤمنين، يعني حقيقة كان سيد قومه، وإذا جاءت رواية أنه سيد المؤذنين سيد قومه، فأنه لم يؤذن بعد رسول الله احتراما لفاطمة الزهراء عليه السلام، وأخذ يسيح في البلاد حزنا على رسول الله وعلى أهل البيت. والأذان له فضيلة عظيمة، يكون سيد المؤذنين يوم القيامة ويطولهم عنقا هو بلال رحمة الله عليه، ومن يقول الأذان يكون له ثواب عظيم وفضل عظيم، وجاءت روايات كثيرة في ثواب الأذان. الآن أريد أن أذكر رواية عن الإمام علي عليه السلام في بيان معاني الأذان، حقيقة لا يعرفون هذه المعاني في عظمة الأذان وما يعني الله سبحانه وتعالى بهذا النداء الذي علمه لنا. طبعا الأذان اللي احنا نقوله في معاني الأخبار بسنده عن أبو زيد عباس ابن يزيد ابن يزيد ابن الحسين الجمال، عن زيد ابن الحسين قال حدثني موسى ابن جعفر ابن محمد عن أبيه محمد ابن علي عن أبيه علي ابن الحسين عن أبيه الحسين عن أبيه علي ابن أبي طالب عليه السلام قال، يعني الإمام الحسين يروي عن أبيه علي ابن أبي طالب، يقول الإمام الحسين كنا جلوسا في المسجد، صعد المؤذن المنارة فقال الله أكبر الله أكبر. ها أول أذان إنه أربع تكبيرات، أول تكبيرتين اللي قال الله أكبر الله أكبر، فبكى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبكينا لبكائه. أمير المؤمنين عندما سمع كلمة الله أكبر بكى، يقول وبكينا لبكائه. الإمام الحسين يقول بكينا كل اللي مستفين دور أمير المؤمنين حين سمع الأذان، وبكينا لبكائه. فلما فرغ المؤذن قال، بعد أن سمع الأذان قال أتدرون ما يقول المؤذن؟ تعرفون معنى الأذان؟ قلنا الله ورسوله ووصيه أعلم. كانوا من الموالين يعتقدون بأن أمير المؤمنين هو وصي النبي الأكرم. قلنا الله ورسوله ووصيه أعلم. قال لو تعلمون ما يقول، يعني ما يقول المؤذن في الأذان من الكلمات الكريمة لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فلقوله الله أكبر معاني كثيرة، منها يقول تدبروا في هذه المعاني التي أعلمكم، معنى الله أكبر، معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وباقي فصول الأذان. إن قول المؤذن، يعني فلقوله الله أكبر معاني كثيرة، منها إن قول المؤذن الله أكبر يقع على قدمه وأزليته وأبديته، يعني الله أكبر من أن يكون أقدم منه، لا يوجد أقدم منه فهو القديم الأزلي، وأبدية أيضا الله أكبر لا يمكن أن يفنى، يدل على أبديته. فكلمة الله أكبر أكبر من أن يوصف، لا بقدمه يمكن أن تتصوره، ولا بأزليته ولا بأبديته يمكن أن تتصورها، وعلمه أيضا وعلم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تتصوره، لا يحيطون به علما، و يعطي علمه لمن يشاء الله سبحانه وتعالى، يعلمه ليهدينا. بعد وقوله وقوته وقدرته، هذه وحلمه وكرمه وجوده وعطاءه وكبرياءه. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف لا بالصفات الأزلية، يعني لا في الذاتية ولا في الفعلية، فعل الله أيضا لا يوصف، يقع على فما أن يقع عن يعني أدنى صفات ذاتية لله يقع على قدمه من الصفات الذاتية، أزليته وأبديته وعلمه وقوته وقدرته، هذه من الصفات الذاتية، وحلمه وكرمه وجوده وعطاءه صفات فعلية. أيضا لا نتصور علم الله أكبر من أن يوصف في حلمه وكرمه وجوده وعطائه. وكبرياءه أيضا شبه ذاتية. فالله سبحانه وتعالى لا يوصف لا بذاته ولا في فعله، فأعظم من تصورنا. هذه عظمة الله التي يؤمن بها، لا نؤمن بتجسيم ولا بغيره. فإذا قال المؤذن الله أكبر، القول الثاني لأنه أربع مرات يقول الله أكبر، فأنه يقول هذا المعنى الآخر للإمام علي، يبين معنى الله أكبر بطريقة أخرى ببيان آخر بعد أن بين الأسماء الحسنى بمعنى الله أكبر، الآن يبين معنى آخر، فأنه يقول الله الذي له الخلق والأمر وبمشيئته كان الخلق، يعني نؤمن بالصفات الفعلية، نؤمن بفعل الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق وبمشيئته كان الخلق، ومنه كل شيء للخلق وإليه يرجع الخلق، هذا معنى الله أكبر الثاني، وهو الأول قبل كل شيء لم يزل، والآخر بعد كل شيء لا يزال. وعندما نريد أن نقول الله خالق، يعني خالق لم يزل ولا ينتهي خلق الله سبحانه وتعالى، ولله كل يوم في شأن في خلق عباده وتوسيع الخلق، إن يعني وأنا لموسعون توجد لدينا آية، فإن الله يوسع الخلق والخلق يتسع، حتى الآن نظريات الجليل تقول أن الخلق يتسع، والآخر بعد كل شيء لا يزال، حتى عندما يفنى الخلق يعني الله سبحانه وتعالى حين يبقى وحده لا يزال، والظاهر فوق كل شيء لا يدرك، الله ظاهر واضح لدينا، ألغيرك الإمام الحسين ألغيرك من الظهور حتى يكون هو المظهر لك، أنت الظاهر في كل شيء. الإمام علي يقول رأيت الله في كل شيء وقبله وبعده، يرى أنه مخلوق لله محتاج لله، فعندما نرى الأشياء نجب أن نراها مخلوقة لله محتاجة لله، والباطن دون كل شيء لا يحد، يعني الله سبحانه وتعالى لا يمكن يحاط به علما، بل هو الباطن، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، آية في سورة الحديد أول سورة الحديد، والباطن دون كل شيء لا يحد، وهو الباقي وكل شيء دونه فاني. هذا المعنى الثاني من أمير المؤمنين في تفسير الله أكبر في الأذان. والمعنى الثاني يعني يصير الله أكبر الأخرى، الله أكبر أي العليم الخبير عليهم بما كان ويكون قبل أن يكون. الله سبحانه وتعالى علمه لا يتغير مع الخلق وبعد الخلق وواحد، لأنه يعلم بهم في كل أحوالهم قبل الخلق وبعد الخلق. والثالث الله أكبر أي القادر على كل شيء، يقدر على ما يشاء، القوي لقدرته، المقتدر على خلقه، القوي لذاته، قدرته قائمة على الأشياء كلها، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني هو المدبر هو الخالق، كل شيء لله سبحانه وتعالى عندما يقول له كن لا يعصي شيء، فهو العزيز هو المتكبر هو الجبار، فإن الله سبحانه وتعالى مقتدر على خلقه وبقدرته وبقوته يكون الناس قادرون، يعني يبين معنى أيضا الاستطاعة للبشر، فإنه الإنسان لا يمكن أن يستطيع شيء، لا يقدر أن يكون يعمل شيء أي شيء في التكوين، لا يكون له قوة إلا بما يمده الله سبحانه وتعالى من القوة، بقوة الله نعمل، بنعمة الله نطيعه، ومع الأسف بعضهم يعصون بنعمة الله، يأكل نعمة الله ويعصي الله. فالله سبحانه وتعالى أقدرنا ليختبرنا، فمن أطاع فله الحسنى ومن يعصي فله جزاء النار وجهنم. فالله سبحانه وتعالى هو القوي المقتدر، هذا المعنى الثالث، وبقدرته نعمل وبقدرته الكائنات تقوم، وهو القيوم عليها ويمدها يمد هؤلاء وهؤلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى إجاز المحسن. وأما المعنى الرابع، الله أكبر على معنى حلمه وكرمه، يحلم كأنه لا يعلم، هذا في ناحية الجزاء، فالله سبحانه وتعالى يحلم كأنه لا يعلم، يعني تقدر هل قد يشوف الله سبحانه وتعالى بتقديره بعلمه يعلم أنه العباد كلهم مثلا هذا مطيع وهذا عاصي، ولكن العاصي يمده ويحلم عنه وكأنه لا يعلم أنه، يعني الناس بعضها تتصور أن الله لا يجازيهم، لا مع عصيانهم لا يعذبهم، مع كلهم يعني حتى اليهود كانوا أو كلهم يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى غافل عنهم، يعني غفلة عن علم الله بهم وحلمه، وإلا الله سبحانه وتعالى لو يريد أن يأخذ البشر لما بقى عليها من دابة، ولكن الله يحلم عنا لعله نرجع ونتوب ونطيع الله سبحانه وتعالى ونستغفره، فأنه يحلم كأنه لا يعلم، هذه عظمة الله في خلقه، ويصفح كأنه لا يرى، أيضا يصفح عندما يستغفر الإنسان عندما يتوجه كأنه لا يرى، عندما يصفح عن الإنسان المذنب عندما يرجع له طبعا الصبر. ويستر كأنه لا يعصى أيضا يستر الذنوب، لا يعجل بالعقوبة كرما وصفحا وحلما وحلما، فإن الله سبحانه وتعالى وإن كان لا يأخذنا ولكن الله سبحانه وتعالى أيضا يكون عالم بنا ويمهلنا، نرجع ونتوب ونعتذر بما نرى من الكائنات فنرجع لله. والوجه الآخر في معنى الله أكبر، الجواد جزيل العطاء كريم الفعال، أيضا الله سبحانه وتعالى في معنى عطائه يعني كثير الفعال والجود والكرم. والوجه الآخر هذا في الرزق أيضا، يعني بعد أن عرفنا العدالة يأتي معنى الرزق، الآن نأتي في معنى الرزق. والوجه الآخر الله أكبر فيه نفي صفته وكيفيته، كأنه يقول الوجه الآخر أيضا في معنى، عرفنا معنى في التوحيد في القدرة في الحلم وعدم المؤاخذة وأنه في العطاء، والآن معنى آخر في نفي صفته وكيفيته، كأنه يقول ماذا يقول عندما يقول الله أكبر. والوجه الآخر الله أكبر فيه نفي صفته وكيفيته، كأنه يقول الله أجل من أن يدركه أن يدرك الواصفون قدر صفته الذي هو موصوف به، يعني أي صفة الله سبحانه وتعالى لا نحيط بها علما ولا ندرك عظمتها وجلالها. والله سبحانه وتعالى لا يوصف في نفسه، لا يحاط بوصفه في نفسه ولا في أفعاله ولا في حلمه لا في عطائه، فلهذا الناس قد تتجاهل وتخطئ عظمة الله سبحانه وتعالى. الله أجل من أن يدركه أدرك الواصفون قدرة صفته الذي هو موصوف به، وأنما يصفه الواصفون على قدرهم لا على قدر عظمته وجلاله. تعالى الله أن يدرك الواصفون صفته علوا وكبيرا وعلوا كبيرا، فالله أكبر أكبر من أن يوصف، لا يوصف الله سبحانه وتعالى بما يستحقه يعني، وإلا له أسماء حسنى نصفه ويقول لدينا أسماء وصفات، ولكنه لا نصفه حق وصفه، لا نستطيع أن نرى قدر عظمته. كلنا مع حتى أكبر إنسان حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما عرفناك حق معرفتك ولا عرفناك حق عبادتك، والله أعظم من أن يحيط به عقلا، وهذه العظمة التي نعرفها لله لا أن نجسمه ونرى له يد أو رجل أو غيرها. والوجه الآخر الله أكبر كأنه يقول الله أعلى وأجل، كما قلناه لا يوصف، نقول أيضا على وأجل حتى لو وصفناه على وأجل، وهو الغني عن عباده لا حاجة به إلى أعمال خلقه. لا نعتقد أنه عندما نطيع الله يعني الله سبحانه وتعالى يحتاج عبادتنا، بل نحن نرتاح. الحقيقة الإنسان يتعب، ولكن عندما يخرج من الصباح إلى الظهر مثلا يعمل، ولكنه عندما يرجع يصلي ركعات يرتاح بدنه يرتاح، يرى أن الأمر لله سبحانه وتعالى تهون عنده أمور الدنيا كلها. الإنسان يرتاح ومع الله والله يوفقه لعمل الخير، والإنسان إذا ارتاح في وجوده إذا كان مطمئنا في وجوده فهذا إنسان، وإلا الإنسان الذي متعب ويتخذ التعب مرة أخرى بأن يذهب عقله حتى يرتاح فهذا ليس بإنسان. الإنسان لابد أن يكون بتمام عقله حين دعا الله مرتاحا بتمام عقله، الله يعني الإنسان المطيع المؤمن يكون مع الله سبحانه وتعالى بتمام وجوده، يعني مع عقله يرتاح مطمئن يكون، لا أنه كما يذهب الكفار أو شراب الخمر أو المخدرات أو أنهم يذهبون في الرقص أو غيرها، أنهم بتعب آخر يذهبون عقولهم لكي يرتاحوا، ولكن الصلاة والعبودية لله سبحانه وتعالى الإنسان بتمام عقله يرتاح مع الله، وهذا فرق الإنسان مع الحيوان، بل أقل أظل من الحيوان. الله سبحانه وتعالى يقول من يعص الله، فإنه الفرق بيننا وبين المؤمن وغيره أرتاح والأطمئنان مع تمام العقل في كل الأوقات، يؤمن بالله سبحانه وتعالى في كل الأوقات لأنه معه. هذه المعاني في معنى الله أكبر بوصف أمير المؤمنين عليه السلام. أتحدى أنه إذا عندهم وصف لمعاني الله أكبر من خلفائهم مثل ما وصف أمير المؤمنين معنى الله أكبر. وأما قوله ألا نأتي للشهادة، وأما قوله أشهد أن لا إله إلا الله، فاعلم بأن الشهادة لا تجوز إلا بمعرفته من القلب، يعني لابد عندما تعرف الله سبحانه وتعالى بقلبك، الإيمان قلبي ليس صحيح، الإيمان لفظ يعني إيمان في القلب وقول باللسان وعمل بالأركان، هذا الإيمان الحقيقي. فلابد أن يكون أول شيء أول معرفة الله سبحانه وتعالى، وتعالى عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا أعبد غيره، لا أطيع غيره إلا بما أمرني وما أراد مني. فأعلام يعني الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، فأعلام بأن الشهادة لا تجوز إلا بمعرفته من القلب، كأنه يقول أعلم أنه لا معبود إلا الله عز وجل، وأن كل معبود باطل سوى الله عز وجل. هذا معنى كلام الإمام علي عليه السلام. وأقر بلساني بما في قلبي من العلم بأن لا إله إلا الله، وأشهد أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا منجي من شر كل ذي شر وفتنة كل ذي فتنة إلا بالله. فإذا النجاة بالله سبحانه وتعالى، لا أعبد إلا الله، لا أتوجه إلى الله. بعد أن عرفنا في التكبير عظمة الله، الآن نتوجه إلى الله عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا نلتجئ إلى غير الله سبحانه وتعالى ولا نعبد غيره. وفي المرة الثانية عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وفي المرة الثانية أشهد أن لا إله إلا الله معناها أشهد أن لا هادي إلا الله. الآن بعد أن عرفنا أنه الله سبحانه وتعالى خالق، وأن الله سبحانه وتعالى له العبودية، فهذا الهدى لابد أن نؤمن بأنه هو هدى الله سبحانه وتعالى، لا هادي في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، من وفقه للهداية اهتدى. الله أن الإنسان ينظر إلى قلب الإنسان، من يكون عنده ذرة توجه لله يجذبه الله سبحانه وتعالى ويأخذه إليه فيقوم عبودية الله. وفي المرة الثانية أشهد أن لا إله إلا الله معناه أشهد أن لا هادي إلا الله، ولا دليل إلى دين الله إلى الدين إلا الله، الله سبحانه وتعالى يعلمنا. وأشهد بأني أشهد أن لا إله إلا الله، هذا معنى الشهادة في الأذان. وأشهد سكان السماوات وسكان الأراضين وما فيهن من الملائكة والناس أجمعين وما فيهن من الجبال والأشجار والدواب والوحوش وكل رطب ويابس بأني أشهد أن لا خالق إلا الله، ولا رازق ولا معبود ولا ضار ولا نافع ولا قابض ولا باسط ولا معطي ولا مانع ولا ناصح ولا كافي ولا شافي ولا مقدم ولا مؤخر إلا الله، له الخلق والأمر وبيده الخير كله تبارك الله رب العالمين. هذا معنى عندما أقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أشهد بها كياني وأشهد كل شيء على أني أشهد أن لا إله إلا الله. أطلب من الله أن يشهد لي كل شيء، بأن كل شيء أطلب أنه مقر لله سبحانه وتعالى بالعبودية والوحدانية. وأما قوله بعد أن عرفنا معنيين للشهادة، الأولى عرفنا أنه لا معبود إلا الله، والثاني أشهد بهذا قلبي وأشهد كل شيء على أنه أشهد أن لا إله إلا الله، نأتي إلى معنى أشهد أن محمدا رسول الله. يقول أشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه ونجيه. يكون بالاستفاء، يكون نبي بالاختبار، يكون نبي بالاستحقاق، يعني لأنه وجده أفضل الخلق فاختاره. وأن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه ونجيه أرسله إلى كافة الناس أجمعين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإيمان بهدى النبي الأكرم بأنه هو الدين المرضي لله سبحانه وتعالى. وأشهد من في السماوات والأرض من النبيين والمرسلين والملائكة والناس أجمعين أن محمدا سيد الأولين والآخرين. فإنه شهادة تامة بأنه النبي الأكرم أفضل البشر عندما نقول أشهد أن محمد رسول الله، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه وهو أفضل من اصطفاه من الأنبياء والمرسلين. هذا عندما نؤمن بالشهادة الأولى عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله. وفي المرة الثانية أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن لا حج لأحد إلا الله إلا إلى الله الواحد القهار الغني عن عباده والخلائق والناس أجمعين، وأنه أرسل محمدا إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فمن أنكر وجحد ولم يؤمن به أدخله الله عز وجل نار جهنم خالدا مخلدا لا ينفك عنها أبدا. من لم يشهد شهادة النبي بالشهادة يعني النبي أنه هو خاتم النبيين وأنه الله سبحانه وتعالى لا يرضى بنا إلا دينه يكون خارجا عن العبودية لله، ومن يخرج عن العبودية لله لا يرضى الله دينه، ومن لا يرضى الله دينه فهو في النار. عندما الشهادة الثالثة أشهد أن عليا ولي الله، في الرواية لم تذكر ولكن في رواية أخرى لدينا معنى الشهادة الثالثة. الآن نقول ما قاله أمير المؤمنين، وإذا حصل وقت آخر نذكر معنى أن عليا ولي الله، ما معنى الولاية. وأما قوله حي على الصلاة أي هلموا إلى خير أعمالكم. إلى هذا لو كان موجود هذا اللي قبل كان سائل يقول ها ما كنتم بالرواية الإمام علي علي ولي الله، فأنا علي ولي ليس علي ولي الله، ولكن الرواية أنه الإمام علي كان دائما يجاري القوم، يعني عندما لا كان لم يكن يفرضه، كان يطلب من الناس أن يؤمنوا به ويعتقدوا بإمامته بعقولهم بدينهم بما يرون من علمه عليه السلام. ولدينا روايات كثيرة يصرح بها أنا وليكم، أنا إمامكم، أنا خير البشر، أنا ولي المؤمنين، أنا وصي المؤمنين. إذا كان لنا مجال أذكر رواية يذكر الإمام علي 70 فضيلة من فضائله يبين أنه ولي المؤمنين. توجد لدينا رواية في مقام واحد أمير المؤمنين عليه السلام يذكر 70 فضيلة من فضائله من خصائصه لم يشارك أحدا من الصحابة ولا من غير الصحابة، لم يشارك أحد الإمام علي بهذه الخصائص 70 يذكرها في رواية أخرى. الآن نأتي إلى قوله عليه السلام وما يبين من معنى الأذان الذي كان يقولوه في زمانهم، لأن المؤذن قال هكذا قلنا في زمان لم يكن هو الإمام ولكن كانوا جالسين حوله، وقال المؤذن حي على الصلاة أي هلموا. الآن يبين هذه المعاني، أي هلموا إلى خير أعمالكم. الصلاة خير الأعمال حقيقة، يعني انه من قدرت صلاته فتبقى تقبل باقي الاعمال. الصلاة عمود الدين، الصلاة خير موضوع. الانسان لا يقدر ان يتم صلاته ويتوجه لله يرتاح ويكون باقي اعماله ان شاء الله صالحة، لان تنهى عن الفحشاء والمنكر. اي واما قوله حي على الصلاة اي هلموا الى خير اعمالكم والدعوة ربكم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وأطفاء ناركم التي أوقدتموها وفكاك رقابكم التي رهنتموها ليكفر الله عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم. فإنه عندما نتوجه لله سبحانه وتعالى حقيقة يعني يتوجه الإنسان تائب، يقول إلهي أنا حتى لو عملت من الصبح إلى الليل مثلا عند صلاة الظهر بعض الخلاف الآن تبت من أعمالي، توجهت إليك أطلب أن تغفر لي ما كان. وحقيقة لا بد أن يواظب، لا أنه يستهزئ بنفسه يعمل أعمالا ويصر على الظلم يصر على الفسق والفجور، لا بد أن يرجع للصلاة يرجع تائبا. أي هلموا إلى خير أعمالكم ودعوة ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وإطفاء ناركم التي أوقدتموها. قد تغفلون عن الله سبحانه وتعالى، الإنسان ليس معصوم، فإنه إذا أوقدت نار بالمعصية فصار على أن في الصلاة إلى المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وفكاك رقابكم التي رهنتموها ليكفر الله عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم ويبدل سيئاتكم حسنات. حقيقة الإنسان يخلص اللي في صلاته يتوجه لله خاشعا طالبا من الله الغفران، الله يبدل سيئاته حسنات. فإنه ملك كريم، الله سبحانه وتعالى ملك كريم ذو الفضل العظيم، وقد أذن لنا معاشر المسلمين بالدخول في خدمته. الآن في الصلاة ندخل بخدمة الله والتقدم بين يديه، الآن نتقدم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وفي المرتبة الثانية حي على الصلاة أي قوموا إلى مناجاة الله ربكم. الآن بعد أن عرفنا أنه الإنسان لابد أن يخلي نفسه من الذنوب ثم يحلي نفسه في الطاعات، لأنه التخلية يقولون ثم التحلية، لذا مكان مشغول باليساخة لا يمكن أن يكون أشياء جميلة فيه، فلا بد أن تزال الأمور. يعني الاستغفار أول مرة وعد ذلك يأتي التحلية يكون الحسنات تأتي في محلها والإنسان يستقيم. أي قوموا إلى مناجاة ربكم، معرض حاجاتكم على ربكم بعد أن استغفرتم بعد أن توجهتم لطلب الكون في خدمته. الآن نعرض الحاجات على الله سبحانه وتعالى وتوسلوا إليه بكلامه سواء بالقرآن وتشفعوا به وأكثر الذكر والقنوت والركوع والسجوع والسجود والخضوع والخشوع وارفعوا إليه حوائجكم. فقد أذن لنا في ذلك الله في الصلاة، أذن لنا في ذلك، طلب منا أن نطلب منه أن نناجيه، أن نطلب الهداية للصراط المستقيم، أن نطلب منه حوائجنا في القنوت، نتوجه لله سبحانه وتعالى. هذا في معنى حي على الصلاة. وأما قوله حي على الفلاح فأنه يقول أقبلوا إلى بقاء لا فناء معه. هذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول، فأنه يقول أقبلوا إلى بقاء لا فناء معه، حي على الفلاح الأمور تفلح، حقيقة يعني المؤمن الصالح يفلح والفلاح هو البقاء، بقاء عملا خالصا لله سبحانه وتعالى وينمو عند الله، ونجاة لا هلاك معها، هذا معنى الفلاح. فإنه الآن إمام أمير المؤمنين فصحي على الفلاح، أقبلوا إلى بقاء لا فناء معه، قولوا لا إله إلا الله تفلح. أول ما دعوة النبي كان صلى الله عليه وسلم، يعني حقيقة يبقى عمله، يعني الإنسان مقدار عمله مقدار نصيبه في البقاء بقدر ما لله من الإخلاص، قدر عملنا فيه من الإخلاص لله سبحانه وتعالى يكون بقاءه دائم أكثر وينمو عند الله أكثر وأسرع. أقبلوا إلى بقاء لا فناء معه ونجاة لا هلاك معها، وتعالوا إلى حياة لا موت معها، وإلى نعيم لا نفاد له، وإلى ملك لا زوال عنه، هذا معنى الفلاح، وإلى سرور لا حزن معه، هذا معنى أنه الإنسان يطمئن مع الله، وإلى أنس لا وحشة معه، وإلى نور لا ظلمة معه، وإلى سعة لا ضيق معها، وإلى بهجة لا انقطاع لها، وإلى غنى لا فاقة معه، وإلى صحة لا سقم معها، وإلى عز لا ذل معه، وإلى قوة لا ضعف معها، وإلى كرامة يا لها من كرامة. وعجلوا إلى سرور الدنيا والعاقبة ونجاة الآخرة والأولى، هذا في المعنى الأول لمعنى حي على الفلاح، حقيقة بقاء دائم مع نعيم وسرور. وإن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان قوة عظيمة في يوم القيامة، هما يتمناه يحصل عليه ببهجة وسرور، لا منقصات، لا مرض، لا مزاحمات، لا إنه إنسان يضيق على إنسان، لا طلب، ملك عظيم يهبه الله، ملك السماوات والأرض، نعيم الله لأوليائه من يتوجهون إليه ويطلبون الفلاح حقيقة. وفي المرة الثانية حي على الفلاح، فإنه يقول سابقوا إلى ما دعوتكم إليه، توجهوا بسرعة إلى طلب الفلاح من الله سبحانه وتعالى، وإلى جديد الكرامة وعظيم المنة وسني النعمة والفوز العظيم. فإنه مع الصلاة من التوجه لله سبحانه وتعالى بالصلاة، فإنه سابقوا إلى الفوز العظيم، إلى النعمة الواسعة ونعيم الأبد في جوار محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا معنى حي على الفلاح. قلنا أنه الإمام علي كان يصف الأذان الذي قاله المؤذن في زمان مخالفين لحكمه، لم يكن في حكومة، فحي على خير العمل أيضا لم تذكر في هذه الرواية، لا أنه ليس موجودة، ولكن أنه منعوها لم يذكروها في الرواية. الإمام علي ذكر أذان المؤذن نفسه. وأما قوله الله أكبر بعد، فإنه يقول الله أعلى وأجل من أن يعلم أحد من خطه ما عنده من الكرامة. إذن التكبير بعد العمل الآن، لا التكبير الأول في الإيمان، الآن بعد أن توجهنا لله، بعد أن عرفنا عظمة الله، يقول الله أكبر في آخر الأذان، لأنه مرة يقول في الأذان، يقول الله أعلى وأجل من أن يعلم أحد من خطه ما عنده من الكرامة، الآن في فعله ما عد لنا للمؤمنين، لعبد أجابه وأطاعه وأطاع أمره وعبده وعرف وعيده واشتغل به وبذكره وأحبه وآمن به وأطمأن إليه، فأطمأن بذكر الله بما عرف من هذه الكلمات العظيمة في الأذان، ووثق به وخافه ورجاه واشتاق إليه ووافقه في حكمه وقضائه ورضى به. فأنه عندما نسمع الأذان الأخير نؤمن بهذه المعاني ونتوجه لله ونطلب غفرانه ونطلب منه حوائج الدنيا والآخرة ونتوجه لتطمئن القلوب. وفي المرة الثانية الله أكبر، فإنه يقول الله أكبر وأعلى وأجل من يعلم أحد النبي كرامته لأوليائه وعقوبته لأعدائه، الآن في الثانية معنى العقوبة، ومبلغ عفوه وغفرانه أيضا للإنسان المطيع إذا كان عاصي يغفر له، ونعمته لمن أجابه وأجاب رسوله، وأبلغ عذابه ونكاله وهوانه لمن أنكره وجحده. هذه البعنة الثانية الله أكبر في آخر الأذان. وأما قوله لا إله إلا الله، معناه لله الحجة البالغة عليهم بالرسول والرسالة والبيان والدعوة، الله سبحانه وتعالى حجته بالغة، فإنه لا إله إلا الله يجب أن يعبد بما جعل لنا من أحكام نطيعها من ناس صادقين حقيقة يعلمون كتاب الله ويعلمون تعاليم الله ويعلمون ما يقوم به العبودية لله. لله الحجة البالغة عليه بالرسول والرسالة والبيان والدعوة، هو أجل من أن يكون لأحد منهم عليه حجة، حقيقة الإنسان يوم القيامة ليس له حجة على الله، لله الحجة البالغة. فمن يطلب الله بالصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم فإنه الله سبحانه وتعالى تكون حجته بالغة وأعطى هذه الحجة، فمن أجابه فله النور والكرامة، ومن أنكره فإن الله غني عن العالمين وهو أسوء الحاسبين. وفي معنى قد قامت الصلاة في الإقامة أي حان وقت الزيارة والمناجاة وقضاء الحوائج وإدراك المعنى والوصول إلى الله عز وجل وإلى كرامته وعفوه ورضوانه، أن لا نقوم إلى زيارة الله ومناجاته. هذه الرواية موجودة في يعني في كتاب معاني الأخبار للصدوق رحمة الله عليه، معاني الأخبار صفحة 38 ما معنى الحروف الأذان والإقامة، هذه الرواية موجودة هنا من يريد أن يراجعها. يذكر أيضا بعدها أخبار وقد روي في خبر آخر يعني عن هذه الرواية في لبس هذه الرواية معنى خيرا خير يعني حي على خير العمل، إن الصادق عليه السلام سئل عن معنى حي على خير العمل فقال خير العمل الولاية، وفي خبر آخر خير العمل بر فاطمة وولدها صلوات الله عليهم، يعني الإمام بالإمامة كلهم بالأئمة كلهم، وهي أفضل الأعمال لأنه نعرف خير الله وما يريد الله. طبعا توجد أحاديث كثيرة أن نكتفي بهذا المعنى، وإن شاء الله يأتي في وقت آخر لكي لا نطل عليكم، الآن الأخوة يحبون لعله معاني أخرى نذكر معاني الولاية، وأنه معنى أن يكون الإنسان وليا لله سبحانه وتعالى، ومعنى الولي وما يراد بمعنى الولي إن شاء الله في مقام آخر. والآن نكتفي بما عرفنا إمام أمير المؤمنين، وتكفي هذه الرواية حقيقة نعرف أنه ولي الله، يعني من يعرف هذه المعاني ويعلم عظمة الله بهذا المعنى ويعرف الصلاة ويعرف الفلاح ويعرف كل أمور تحتاجها الدين فنعرف أنه ولي الله، ويجب أن هذا يطاع لا يطاع غيره من لا يعرف هذه المعاني ولم يترى في كلامه تفسير مثل هذا، فإنه مجرد حكم نأخذه ولي لا يمكن هذا، فالولي لابد أن يكون عالم معرف لدين الله. فهي نفسها هذه الرواية تدل على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وعلى آله صلى الله عليه وسلم، وثبتنا الله أخوتي الكرام وإياكم على الولاية، وشكرا لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بهم ونأخذ بحجتهم الآن، وهو العلم علمهم والدين دينهم والهدى هدهم وهو هدى الله سبحانه وتعالى ونعيمه ودينه وما يحب لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم المايك أخوتي الكرام، أخي عاشق الجواد، الأخ عاشق، الأخوة الموجودين هنا كلكم شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وثبتنا الله وإياكم على الهدى.